نشرته مجلة إكسبو السويدية المهتمة بمحاربة العنصرية عن دعوات إلى حرق المساجد وقتل المسلمين في السويد وإطلاق الرصاص عليهم. وبحسب التحقيق فإن هذه الدعوات كانت تتم في مجموعات مغلقة على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتابعها ما يزيد عن 40,000 ينتمون للجماعات اليمينية المتطرفة.
وجدت عدة مئات من التعليقات حول حرق المساجد وقتل المهاجرين وقتل المسلمين، وهناك تعليقات حول التطهير العرقي مثل التخلص من المسلمين في السويد أو قتل الطفيليات الإفريقية، وأنه ينبغي على السويديين الحصول على السلاح حتى يتخلصوا من الطفيليات التي تلوث السويد وأشياء كهذه. صعقتني جداً هذه التعليقات حول المسلمين أو تلك التي تتحدث عن إبادة المسلمين من السويد كتطهير السويد من سكانها المسلمين. يقول الناس أشياء مثل: أريد أن أبيدهم أو أتمنى التخلص من كل مسلم. أتذكر واحدة من التعليقات حيث يقول أحد الرجال إنه يجب علينا تقسيم المسلمين إلى صفين، واحد للمسلمين المتدينين والملتزمين وواحد لمن ليسوا كذلك، وأولئك الملتزمون بالدين علينا التخلص منهم.
أشار التحقيق في سياقه إلى حزب ديمقراطي السويد ودوره في المشاركة بالتحريض على المهاجرين والدعوة لطردهم من السويد. التقينا ماتيوس كاولسون أحد قيادي الحزب للرد على تلك الاتهامات.
يستخدمون ضد بعض الأفراد كتابتهم بعض الأشياء المقيتة على الفيسبوك. قمنا مباشرة بطرد ذلك الشخص، ولكنهم يصورون ذلك كما لو كان ممثلاً للحزب بأكمله. نفس الشيء يقولونه عندما يرتكب مهاجر واحد جريمة، وكأنما جميع المهاجرين مجرمون. إنه نفس المنطق.
رأيت بعض الممثلين الرسميين من الديمقراطيين السويديين في هذه المجموعات. لم أشاهدهم يكتبون شيئاً حول العنف أو أشياء كتلك، ولكن هذا يظهر فقط أنهم في هذه المجموعات، ولا بد أنهم رأوا بعض هذه التعليقات. هذا ما أعتقده.
إذا ما نظرت إلى حزبنا وسياستنا لا تجد ما يشير إلى العنصرية. قلنا إننا في يمين الوسط الأوروبي، لسنا حزباً عنصرياً ولا حزباً متطرفاً. هذه مجرد دعاية، هذا ما أود قوله اليوم.
لسنوات طويلة يوجد هناك الكثير من الناس بأفكار عنصرية وأفكار غير متسامحة. عندما تطلب منهم مختلف الخدمات يقولون إنهم لا يريدون المسلمين كجيران، لا يريدون الهجرة، ولكنهم لم يشاركوا في الحزب اليميني المتطرف. النقلة الكبيرة خلال السنوات العشر أو الخمس في السياسة السويدية أنه بشكل مفاجئ وجد هؤلاء الناخبون السويد ديمقراطية بكونها خيارهم الجديد.
وبعد محاولات متكررة استطعنا الوصول إلى أحد أعضاء حركة مقاومة الشمال المناهضة، وافق على ظهور معنا شريطة إخفاء هويته.
القضية الرئيسية، ولدينا الكثير من القضايا في السويد، إحدى أكبر القضايا هي الهجرة. مهاجرون كثر من كل أنحاء العالم ومن الأعراق المختلفة والثقافات المختلفة، الأمور كلها مختلطة.
الدراسات تشير إلى ارتفاع الاعتداءات على مسلمي السويد والمساجد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وغالبيتها تسجل ضد مجهول.
الناس يخشون الانضمام إلينا لأن وسائل الإعلام تكتب عنا بطريقة سيئة، وأظن أننا عندما نلتقي الناس في الشوارع، عندما تكون في الشارع لم تعد تشعر أنك في البلاد الإسكندنافية. لسنا يميناً متطرفاً، لسنا رأسماليين ولسنا ماركسيين، نحن في الوسط كما لو كنا نسلك طريقاً ثالثاً.
بالنسبة للمسلمين السويديين، من المحزن أن الأمر واضح بالنسبة لهم. أظن أنهم يصفون هذه النقطة كما لو كانت هذه المجموعة تمثل المجتمع السويدي، المجموعة التي ترفع شعارات تقول إن كل شيء غير مرحب به هنا، وذلك عبء كبير يحمله المرء على عاتقه.
علينا أن نوقف الهجرة ونبدأ بإعادة الناس إلى أوطانهم.
حي رينكبي تقطنه أعداد كبيرة من المهاجرين وأبنائهم الذين ولدوا هنا. يتهم ساكنوه السلطات المحلية بالإهمال، ويعانون حسب قولهم من اعتداءات متكررة من الجماعات العنصرية السويدية، وتتعامل وسائل الإعلام مع الحي كأنه جزء منفصل عن الدولة. يعيش محمد حجي فرح في حي رينكبي منذ عشرات السنين، ويعرف بشيخ الحي. ويشتكي الشيخ فرح من إهمال السلطات للحي وترك الشباب عرضة للعصابات وتجار المخدرات.
خلال السنوات العشر الماضية تخلت السلطات عنا وأغلق مركز الشرطة، وهذا فتح المجال أمام أصحاب المشاكل ومن يحملون السلاح لأن يأتوا إلى هنا، وهذا أدى إلى مشاكل تؤثر على أطفالنا.
أعتقد أن كثيراً من الناس الذين يعيشون في رينكبي يشعرون بالعزلة لأنه لا توجد خدمات هنا، والشرطة هنا من خارج هذه المنطقة، كما أن كثيراً من المشاريع الموجودة في رينكبي في العادة هي خدمات مؤقتة، ولذا لا يوجد تمويل طويل المدى في المنطقة.
في شباب كثير ما عندهم شغل ولا عندهم ضمان للمستقبل، فعايشين ومش عارفين ليش. التكسير من جهتين، من الحكومة ومن الشباب.
هناك الكثير من المشاكل، فالسويد بلد يعامل الناس بشكل جيد. إذا ما نظرت إلى السويد أو ستوكهولم فهذه المنطقة متخلفة جدا، إذا نظرت إلى الصحة والتعليم والسكن والعمل وقارنت ذلك ببقية المناطق في ستوكهولم فنحن متخلفون.
ظل التمييز العنصري هاجس المهاجرين في هذا الحي وغيره، وشكواهم لم تتوقف منذ عشرات السنين ضد الجماعات اليمينية المتطرفة التي تستهدف أحياءهم في خطاباتها وأعمالها. فذهبنا بتلك الشكاوى إلى وزارة الثقافة والديمقراطية السويدية للرد عليها، لكنها أحالتنا لوزارة الشؤون الداخلية التي اعتذرت هي أيضاً عن التعليق. فتوجهنا إلى وزارة العدل والهجرة السويدية وبحثنا عن رد على الشكوى، لكنها رفضت التعليق. التقينا في هذا الحي السيد حسن زعترة الذي وصل البلاد عندما كان شاباً صغيراً بحثاً عن الاستقرار والعمل، لكن كتب له أن يواجه ما لم يكن في حسبانه. تعرض زعترة لإطلاق نار ضمن سلسلة هجمات عنصرية قام بها جون أوثونيوس الملقب برجل الضوء، استهدفت أبناء المهاجرين في السويد في عام 1992. أصيب زعترة بشلل نصفي وفقد القدرة على الكلام بسبب تلك الرصاصات.
كان عندنا خوف كتير، الأجانب بهداك الوقت كتير تخوفنا، كل واحد يعني عم بتسأل يمكن دوري اليوم، هذا يقول له دوري. كنا احنا سهرانين مع أصدقاء لأنا في البيت، فكل واحد يقول والله صار الواحد يخاف يمشي بالشارع، يعني يمكن يكون دوري أنا. فطخوا قبل حسن تقريبا 11 شخص.
هي عيلته في فلسطين. يا رب.
كان حسن في المحل تبعه، طبعا المحل في طاولة، هو ورا الطاولة، فدخل هو بيقول لك مولتم، هو اللاسر منن، فضربه في رصاص، ضرب برصاصتين، يعني رصاصة اللي دخلت في دماغ رأسا، فهذا يعني تأثير الرصاص هذا هيك صار وضعه، انه صار عنده شلل نصفي بالبداية وفقد الكلام.
كيف
ارتفاع مستوى جرائم الكراهية ضد المهاجرين وانتشار العصابات في المنطقة حرك أبناء أهالي السعي نحو حلول يحمون بها أنفسهم وأولادهم من الخطر. في هذا الحي أقدمت مجموعة من النساء المهاجرات على تأسيس ما بات يعرف بأمهات رنكبي، أمهات يتجولن في شوارع الحي في ليل الشتاء القارس لمنع أطفالهن من الانخراط في العصابات وإزعاج ساكن الحي.
بدأنا نخرج في الليل لكي نثبت للصغار أننا هنا من أجلهم. رحب بنا الناس في هذه المنطقة وكانوا سعداء بهذه الفكرة. نتمشى في الليل، إذا ما رأينا صغاراً يقومون بشيء لا ينبغي لهم أن يفعلوه نقول لهم لا تفعلوه. أعمل بشكل رئيسي مع الأطفال الأكبر سناً حيث ألتقي بهم في الخارج، وعندما نلتقي بهم يكون أكثر حديثهم حول أنه لا تتم معاملتهم بشكل صحيح. سواء من قبل المدرسين أو الشرطة أو الخدمات الاجتماعية، فهم لم يشعروهم بأنهم مرحب بهم.
نخرج ونتمشى ونلتقي بالصغار ونتعرف على المنطقة لنخلق إحساساً بالطمأنينة. صرنا نقوم بما كان ينبغي على الشرطة أن تقوم به.
صعود كبير لتيارات اليمين المتطرف في بلد يملك قدرات أمنية كبيرة بدرجة عالية من الاحتراف، بالإضافة إلى ميزانيته السنوية الكبيرة. رافق هذا الصعود استمرار الهجمات وأعمال العنف التي يتهم بها أبناء المهاجرين دون غيرهم، رغم ممارسات التحريض والعنصرية من قبل تيارات مناهضة لهم. لا يستبعد خبراء أنها تقف وراء أعمال العنف تلك. ومما يلفت النظر ما قاله الخبير السويدي في عالم الجريمة، فهو لا يستبعد وقوف الجماعات اليمينية المتطرفة وراء التفجيرات وحرب العصابات وغيرها من أعمال العنف في السويد، والتي يتهم بها على الدوام أبناء المهاجرين. توجهنا إلى المخابرات السويدية بحثاً عن رد، لكنها أحالتنا إلى دائرة الشرطة التي كان ردها:
تفحصنا أسئلتكم ونرى أنها غير محايدة، ففيها ما يصعب على الشرطة السويدية الرد عليه، حيث إن مهمة الشرطة السويدية هي خفض مستوى معدل الجريمة والحفاظ على السلامة العامة بغض النظر عن الخلفية أو العرق. لذا نعتذر عن إجراء هذه المقابلة في الوقت الراهن.
نظريات وآراء كثيرة اختلفت حول الموضوع، تركناها محملين بتساؤلات أكثر ونحن ننطلق إلى الجنوب، باحثين عن حكايات أخرى علها تفسر بعضاً مما نبحث عنه في رحلتنا. انطلقنا نحو الدنمارك، البلد الذي انطلقت منه شرارة الاحتجاجات حول العالم بعد نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام تحت مسمى حرية التعبير عام 2005. وهو البلد ذاته الذي احتضن أعداداً كبيرة من اللاجئين منذ سبعينيات القرن الماضي. دخلنا حي النار برو الواقع في العاصمة كوبنهاغن، والذي يعد واحداً من أهم أحياء المهاجرين وأكبرها، حيث يشكل المهاجرون نحو 26% من سكانه. تجولنا وتحدثنا مع شباب الحي. يصارع كثير من المهاجرين وأبنائهم في الدنمارك للحفاظ على هويتهم الثقافية في بلد اقترن اسمه بالإساءة للرموز الدينية، ورغم تطلعهم لإثبات ولائهم للدولة التي اختاروا العيش فيها أو ولدوا فيها، فإنهم يشكون من فجوة مجتمعية تقف حائلاً دون ذلك.
في الواقع تشكل الحواجز الدينية جزءاً كبيراً من انعدام الثقة، وأظن أن كون المرء مسلماً في الدنمارك ربما كان أمراً في غاية الصعوبة، ليس لأنك لا تستطيع ممارسة شعائر دينك، ولكن لأنك تستطيع وبموجب القانون، فلا يوجد موانع في هذه المنطقة، ولكن قضية الإرهاب وما يجري ذلك يمثل مشكلة ضخمة ويسبب حالة انعدام الثقة، وانعدام الثقة في الواقع أمر يصعب التغلب عليه.
دخلنا هذا الحي ووجدنا العديد من المنخرطين في عالم الجريمة والأعمال غير القانونية، والتقينا فيه بعض الشباب الذين استطعنا أن نتحدث إليهم.
يعني إذا واحد هلأ دنمارك الأصل بموت بنطخ دغري، بلاقوا مني طخه دغري. جيب لي واحد عربي بنطخ ما بعرفوا مين. ليه ما بعرفوا مين؟ مات نقتل، ما بعرفوا مين. ما بدهن يشتغلوا، بدهن يفوت، بدهن العربي يقتلوا بعض، بدهن العربي يفجروا بعض. وهن مسألين، هن يلا عربي يلا. ما حدا سائل هون. هون بهاي البلد لما إذا أنت ما قد حالك العالم بيركبوك. هلا أنا بمشي من هون ومن هناك بطلع يمين وشمال، تيجي سيارة تخطخ عليك، تيجي بدك بوليس، يعني بدك تكون فدح.
يعني المجتمع الدنماركي لم يقدم لهؤلاء الشباب البديل. يعني في كثير من الأحيان أبنائنا يشعرون بالتهميش من قبل المجتمع، ويشعرون بالملاحقة من قبل الشرطة، ويشعرون بالتمييز داخل المجتمع الدنماركي. ولذلك كثير من 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 مما يقومون به هو دوافع أو دوافعها انتقامية من المجتمع الذي يعيشون فيه. للأسف
حبسنا كثير وطلعنا وانحبسنا وفتنا وانحبسنا وطلعنا، وهلأ أنا مطلوب، هلأ علي حبس 20-15 سنة حبس محاولة قتل.
صار في تركيز يعني جدا 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 كبير، خصوصا من الأحزاب اليمينية العنصرية اللي بتتمنى أنه طبعا ما يكون فيه ولا مسلم في الدنمارك ولا مهاجر في الدنمارك، ومن الصحافة الدنماركية اللي هي طبعا مسيرة من ناس معينين لهم طبعا هدف معين من انهم ينشروا الاخبار محمد وحسن اللي هم مجرمين، مش اخبار محمد وحسن اللي هم فعالين في المجتمع اخذوا تعليبهم والان عم يشتغلوا دايرين بالهم على شغلهم. ففي تركيز على مين؟ على المجرمين. للأسف الشديد هذا بيزيد العنصرية في المجتمع الدنماركي.
الكثير من المشاعر إزاء تعرض الآباء والأمهات للتنكيل، وها هم يعانون في الجيل الثاني والجيل الثالث، وفوق ذلك إذا ما عانوا من التمييز في الوضع الأوروبي، فأنت تشعر أنك كما لو كنت مواطنا من الدرجة الثانية بسبب القوانين التي تحول دون وصولك إلى الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، وهذا قد يؤدي إلى اندفاع بعض الصغار نحو التطرف.
أثناء تجوالنا ليلا صادفنا تجمعات شبابية منتشرة في أماكن متفرقة، قيل لنا إنها عصابات لبيع المخدرات وارتكاب جرائم أخرى كالقتل والسطو المسلح على المحال التجارية. معظم هؤلاء من أبناء الجالية العربية وأبناء المهاجرين.
إذا جيت هلأ أنا مثلاً بدي أقطع من العصابات، من العصابة اللي أنا فيها، رفقاتي ما حيتقبلوا هذا الشيء. ليه؟ لأنه بعرف كتير معلومات عنهم وعن شو بيساووا، وبيخافوا إنه أروح عند المطرح الثاني وأكون معاهن أتعامل معاهن، مشان هيك بيصير في مشاكل كبيرة. ما بيتركوا الواحد بحاله. العصابات يعني هي شغلة كليتها مصاري بسرعة، ومين اللي بيقرر هون ومين بيقرر هون، ومين اللي قاعد على السوق مخدرات والمشاكل. بتعرف في مشاكل لما الواحد بده مثلا في حدا عم بيبيع مخدرات هون وهذا جاي بده ياخذ هذا المطرح، الا ما يصير في مشاكل بيناتهم، وهون المشاكل بتبلش.
المجرمين ورجال العصابات هذا طبعا من دور مين؟ من دور الاجهزه الامنيه. فهذا يثبت انه في تقصير من الاجهزه الامنيه بتامين او بعدم السماح بوصول هذه الاسلحه لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الشباب ولهؤلاء العصابات. ف فمعناته هاي منطقة، هاي يعني شغلة أمنية إحنا بنعتبرها من إيش يعني مسؤولية الأجهزة الأمنية. ولكن اللي بيصير شو هو؟ إنه اليمين المتطرف والإعلام الدنماركي بيستغلوا إجرام هؤلاء الشباب لشيطنة المسلمين كلياتهم وشيطنة المهاجرين كلياتهم، وعمل يعني إيش قوانين بتحاولوا إنه إيش تسكر حدود الدنمارك، يعني إيش ما يدخل عليها لاجئين بالمرة.
التقينا بزيد، وهو الاسم المستعار لشاب من أصول مهاجرة ولد وترعرع هنا. كانت حياته كأي شاب دنماركي كما يقول.
يعني هو أنا وصغير كنت أدرس، بس لما كبرت فتنا بأعمار الجهلة، صار الواحد يمشي مع هذا وهذا وبعد عن المدرسة، صار يفوت مثلاً أنتوا بتقولوا له عصابات ومع عصابات، نحن من إلا أصدقاء. أنا خلان هون وربيان مع الدنماركية. ألفين وتلتاش تعرفت على أجانب. أنا لما سمعت رفقاتي كانوا يحكوا إنه المسلمين كيف بيتدبحوا بيتقتلوا ببلادنا، واحد فكر إنه الحياة هون ما جاي الواحد بشي من الحياة هون، مشان هيك الواحد أفضل ينزل يساعد المسلمين تحت. أنا ما حدا بيعلم فيه وين كاين وشو عملت، لأنه إذا حدا كان بيعلم بتاريخي ما كنت هلا بوقف معاكم هون وبسوي هذا الفيديو.
والله يا ها كفار جورناليست كم انترفيو مان اكليسون.
الصحفي الذي أتيت به آخر مرة من النرويج كافر بالله مرتد، جاء من أجل بيعنا للكفار، يريد أن يكسب المال، هو كافر حقيقي بالله.
رغم الصعوبات التي واجهتنا أثناء عملنا فإننا لم نتوقف ومضينا في بحثنا. فريد شحادة المعروف بأبي عوني من مواليد مخيم برج البراجنة في لبنان، وصل إلى الدنمارك عندما كان مراهقاً في عام 1987. اصطحبنا في جولة داخل الحي خاصة في الأماكن التي توجد فيها العصابات. حصل فريد على بطولة كوبنهاغن في الكيك بوكسينج، لكنه سرعان ما انخرط في عالم الجريمة.
في النادي كنت في كوبنهاغن، وبعد ما خلصت النادي طلعت من النادي ففجأة صار اطلاق نار علي، وكل طلقة أنا في فخدي في من تحت، وطلعت هيك الاثنين مقنعين وركضت العكسي، فحط الأنارية ورجع لي وبرد طراني أربعة كلت خمسة، فوقعت في الأرض، إجي شمال انشلت وإجي اليمين كسر عضل مرتين. لا أدري من أطلق النار علي، ناس مقنعين إجوا مجهولين.
غيرت هذه الحادثة حياة فريد وأبعدته عن عالم الجريمة، وبدأ عمله مرشداً اجتماعياً للشباب، يدربهم على فن الدفاع عن النفس ويتحدث معهم عن تجربته القاسية.
باجي على المناطق أيام بعرف بعض الشباب دربتهم منه أصغار بالنادي، وبعض الشباب منحب نجيبهم عن النادي، وهاي المناطق يعني الإجرام تخلق منها. يعني حتى الشباب إذا ما بتسحب من هذا الجو أنت من أول الطريق، فإذا فاتوا بهذا الجو صعب ترجعهم.
أوصلنا بحثنا لمقابلة أحد أهم قادة تنظيم الدولة في الدنمارك، صاحب الاسم المستعار مسعود الدنماركي، شاب ينحدر من أصول عربية، ولد وترعرع ودرس هنا، عاد في الأونة الأخيرة من سوريا. يروي للجزيرة تجربته مع بعض الشباب المولودين هنا في الدنمارك والمنحدرين من أصول عربية ومهاجرة.
يزعجني أن نرى أننا نخسر الكثير من الإخوة المسلمين الذين هم أقوياء ومتحمسون للغاية. يؤمن المرء أن الأمر يتطلب الكثير لتحمل الشدائد والقتال والتغلب على جميع الأشياء السيئة، ولكن بالطبع لهذا السبب النظام الدنماركي يجعلك تقول حسناً يمكنك أن تكون حراً، عليك أن تبيع، أنت تعرف فلاناً وفلاناً، لكن في النهاية هم الذين يصنعونها، هم الذين يدخلون المخدرات إلى البلد، بعد ذلك يؤخذ هؤلاء إلى هناك، من يحملون أسماء محمد وحسن وحسين وعبدي يزجون بهم في السجن، يدمرون مسار حياتهم.
التقينا خلف الكاميرا هنا في كوبنهاغن أسراً عربية رفضت الظهور على الشاشة لأسباب تعتبرها قاسية، إذ يتعلق الأمر هذه المرة بفتيات من أصول عربية من مواليد هذه البلاد. تم استدراجهن واستقطابهن من قبل شابة عربية أخرى للسفر إلى سوريا. قامت بتسهيل سفر فتيات هذه الأسر عبر مطار كوبنهاغن الذي يعج بالأجهزة الأمنية الدنماركية. شابات منهن من قتلت في سوريا ومنهن من فقد أثرها هناك. حاولنا تتبع مسار هذه الشابات المتهمة باستقطاب الفتيات الصغيرات وتجنيدهن والوصول إليها، لكننا فوجئنا بأنها تحت حماية أمنية خاصة، ما يجعل الوصول إليها صعباً أو شبه مستحيل. ظل التساؤل حول طبيعة الجهات الأمنية التي تقوم بحماية الشابة ولحساب من تعمل. أثناء بحثنا توصلنا إلى عائلة الدكتور جهاد صمصم أبي النور، الطبيب السوري الذي وصل إلى الدنمارك منذ عشرات السنين. تعرفنا إلى قصة ابنه أحمد العشريني الذي سافر إلى سوريا ليقاتل في صفوف الجيش الحر ضد نظام الأسد في عام 2012، وهو أمر لا يعاقب عليه القانون الدنماركي. بعد ترتيبات تم الاتصال بأحمد هاتفياً من داخل محبسه في إسبانيا.
أنت منين تتصل؟ يبدو لي من رقم إسباني. وين أنت يا أحمد؟
من الحبس، من داخل القسم الانفرادي. كنت أنا بسوريا بال 2012 و2013، دعم المخابرات الدنماركية كان يدعموني بالمصاري ويدعموني بأدوات حربية، يعني مثلاً دروع ضد الرصاص ونواضير ليلية ونواضير اللي بيشوفوا كم المساحة. هم لما رجعت أنا من 2012 لما رجعت على الدنمارك جاءوا عندي قالوا لي نحن بدنا نطلب منك بس تساعدنا هون عشان ما يصير ضربات إرهابية بالدنمارك. قلت لهم أنا متفق معاكم لأنه أنا عندي من العائلة تبعتي كمان بيستخدموا المواصلات العامة، يعني فأنا عندي أيضا عندي رغبة إنه ما يصير هذا الشيء بالدنمارك.
بصراحة يعني عرفنا حتى قبل أهلي، أمي وأبي، وحكى لنا إياها بعتقد لأنه كان خايف ناخذ عنه صورة غلط، إنه هو كان في تعامل بينه وبين المخابرات. فهو أنا متأكدة إنه كان خايف إنه أهلي مثلاً، أمه وأبوه ولا المجتمع اللي نحن عايشين فيه ياخدوا عنه فكرة إنه هو خاين مثلاً، وهذا هو ما كان. يعني هو كان مجرد تعامل إنه نابع من حبه للدنمارك ونابع من إنه هو حابب يساعد الدنمارك ويستفيد بنفس الوقت ما يضر غيره. لما وصلت المرحلة إنه هو حس إنه ممكن يضر نفسه ولا يضر غيره وقف التعامل.
طلبوا مني بشهر تقريبا شهر 6-7 اني روح انضم لداعش عشان اخترقهم ويعني ساعد المخابرات الدنماركيه. قلت لهم انا هذا الشيء يعني داعش ما مهدد الدنمارك، يعني داعش ما عنده ولا شيء مع الدنمارك، فانا ليش لاحط حياتي بخطر وادخل اخترق منظمه خطيره وارهابيه يعني، وبقدر اعرض حياتي للخطر وعرض حياه اهلي للخطر كمان. رفضت هذاك الشيء، ومن وقت هذاك من هذاك الوقت يعني قطعوا معي كل شيء.
عاش أحمد بعدها في الدنمارك حراً ودون أي مشاكل تذكر. غادر من مطار كوبنهاغن، وهو المطار الذي يعج بالأجهزة الأمنية الدنماركية وكاميرات المراقبة. غادر مع أسرته إلى إسبانيا بقصد السياحة دون مشاكل أيضاً، لكن بعدها ودون مذكرة اعتقال من السلطات الدنماركية تم اعتقال أحمد من قبل السلطات الإسبانية، ووجهت له تهمة الإرهاب هناك وليس في بلده الدنمارك.
اتهموني بالإرهاب وحبسوني، مع أنه جيت أنا على هذا البلد بال 2014 قضيت فيه سبعة أيام سياحة كمان وما اعتقلوني بال 2014. فبعد 3 سنين جيت مرة تانية على السياحة هوني وضليت 14 يوم وهن ضلوا مراقبيني من أول يوم لآخر يوم واعتقلوني واتهموني بالإرهاب. قالوا السبب أني كنت أنا بسوريا بال 2012 و2013.
لما مسكوه بإسبانيا صاروا يقولوا أنه هو مع داعش، أحمد ما مع داعش، أحمد ما نزل على سوريا بال 2014، الدنمارك نزلته، هي نزلته بال 2011 و 2012، نزل على سوريا.